نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا حضرات الحضور التي يذكر فيها هذا النبي المبرور عليه أفضل الصلاة والسلام، فما نحن في هذا الوجود إلا ببركته، ولا تجتمع الأمة وتحضر أرواحها وقلوبها وعقولها في مثل هذه المجالس إلا تحت نظرته، وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد، فضل من الله وكرم، تجري الأسباب مجراها، فيضع الله سبحانه وتعالى ما يريده في كل زمان وفي كل عصر، ولكل زمان مشهد، ولكل عصر رجال. والمولى سبحانه وتعالى سمى نفسه الكريم، سمى نفسه الواهب، وبمقدار توجه الإنسان المسلم إلى هذه المعاني في اقتباس وأخذ فضل الكريم من كرمه وفضل المعطي من عطائه، الله سبحانه وتعالى ليس ببخيل. من كان متعلق بالذات الإلهية وطلب من الله سبحانه وتعالى القرب فتح له باب، ومن كان طلب من المولى سبحانه وتعالى القرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم فتح له الباب، ومن طلب القرب من وراث النبي محمد فتح له الباب. كل الأمر مبني على حسن التوجه، مبني على حسن الفهم والإدراك لأسرار هذا الوجود ولأسرار هذه الذات المحمدية التي أخرجنا الله سبحانه وتعالى بها من الظلمات إلى النور. ما شاء الله، العالم مليء بالموالد، وما من رجل من رجال الطريق إلا وكتب في هذا الباب ما يثلج الصدر. ولسنا نحن بأفضل الخلق أو بأفضل الناس فيما نكتب، لكن أحياناً تأتي بعض الإشارات وتأتي بعض اللمحات وتأتي بعض اللمعات على الإنسان يستشف منها شيء من هذا المعنى الذي يعطى به العبد خير وبركة لما يصف النبي محمد. مع أن الناس كلهم سواء كانوا الشعراء أو كانوا أهل النثر أو كانوا أهل الخطابة أو كانوا على أي معنى من المعاني، لا يستطيعون أن يلمون بصفات الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الذي خلق الحبيب وضعه وركبه وهيأه لأجل أن يكون متفرد في هذا العالم. لا شك أنه من حيث البشرية بشر صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء البشر مميزون، كثير منهم ميز الله البشرية بأكثر من صفة وبأكثر من رتبة وبأكثر من حالة، وهذا العطاء كله من الله. الذي أعطى موسى رتبة وأعطى الخضر رتبة هي من الله. الناس يشتغلون هل موسى أفضل أو الخضر أفضل، وهذا من الضعف في الإدراك لعطاء الله المتنوع في عباده. فهذه دنيا ملآنة بالعطاء، حتى في من يتكلم بالأفضليات في أصحاب النبي أو غير ذلك، دلالة على قصور الإدراك لمواهب الحق في عباده. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل عبد من عباده مرتبة، وللصحابة مرتبة، ولآل البيت مراتب، وللأنبياء مراتب، وهذه المراتب هي في الأصل وظائف يجعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض لحكمة، جزء منها حماية للبشرية وهي لا تعلم، وجزء منها وسيلة قرب مثل الجسر يقربك من الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم. ولهذا سلفنا الصالح اعتنوا بهذا الجانب المتعلق بملء قلوب جيلنا وأشباهنا وأمثالنا بحب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما يقال إكسير، أي بمعنى أنك إذا تريد أن تبلغ إلى أي غاية من الغايات في هذه الدنيا فما عليك إلا أن تتعلق بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة مشروعة وليست مثل أي محبة في الأرض. المحبة نماذج وأنواع، منها ما يؤجر عليها ومنها ما يؤثم عليها، لكن ما تجد فوق مستوى الأجر وهو ما يعطيك الله تعالى من الرتب هي محبتك للحبيب صلى الله عليه وسلم. لأن الله خلقه في هذا الوجود مصدر للمحبة، وما أمرنا أن نحبه إلا بعد أن أحبه. ولهذا تعتبر المعاني أحب الله لما يغدوكم به منه. أي نعمة أفضل من الحبيب الأعظم؟ فنحن أمرنا الله أن نحبه، لكن ذكرنا النعمة وهو أنه جاء لنا بهذا النبي الكريم. ربما لا يكون هذا الكلام مناسب لقوم موسى ومن سبق، لكن مناسب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي من أجله تعقد هذه المجالس. ولما تعقد هذه المجالس إنما تعقد لنيات صالحة، والذي يحضرون يجدون مددهم على قدر نياتهم وعلى قدر استعدادهم وعلى قدر مدركاتهم وعلى قدر وعيهم. كثير من الناس يحضر، لكن الذي يأخذ معه الكلام عما يراه في الصور وعما يراه في حركة المكان، هذا الذي يخرج به. ومن الناس من يكون على غير هذه الصفة، لكن الذي يأتي والقلب حاضر والذهن حاضر والعقل حاضر والقلب حاضر لأجل يفهم ما المراد الذي جمعنا من أجله، ولماذا دعينا لأجل نسمع معنى من معاني الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في صياغة تتناسب مع الزمن، تتناسب مع العصر. كما ذكرت لكم، لسنا أفضل ممن سبق، ولا أكثر معرفة ولا أبلغ عبارة، لكن أنا وأنتم نعيش في عصر واحد. فنحن علينا أن نعطي حبيبنا ونبينا محمد معنى من معاني لغة الزمان. وتقرؤون كما سمعتم، أو من حضر واستمع إلى هذه الحديقة النظرة، هي جاءت بإشارة لا أريد أن أذكرها، لكن عندما ننظر في الموضوع الذي كتب فيها تجد لا يمكن أن يكون إلا مناسبا لكل من يسمع، سواء كان محب أو كان مبغض، كان موافق أو كان معارض. وفي كثير من الفصول إذا وقف عليها طالب العلم والراغب في المعرفة سيجدها عبارة عن شيء يقيم المرحلة، يقيم الزمن. عندما تدعون إلى رفع أصوات بالصلاة على النبي، ويقابلها أخرسوا أصوات إبليس التي غزت الواقعة تفشي كل داء، رفع الشيطان أصوات الغنى والغواني وترانيم العدا. بمعنى أننا نعيش عصر لابد أن نفهم دور الموالد ودور المجالس في هذا المعنى من معاني خفض أصوات الشر ورفع أصوات الخير، وتعبئة كل من يحضر في هذه المجالس بهذه المعاني حتى يحملها في روحه وحتى يحملها في قلبه وفي عقله، فتصل إلى بيتك وتصل إلى أولادك وتصل إلى عائلتك وتصل إلى أصدقائك وتصل إلى المخالف وتصل إلى المنتقد وتصل إلى المعتقد وتصل إلى الضد وتصل إلى الند وتصل إلى كل من تريد أن تبلغه ما هي الحكم التي نجتمع فيها من أجل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد في جانب آخر من لا يميل إلى هذه المجالس، وهذا حكمة يريد الله بها أن يميز الخبيث من الطيب. فالمجالس الذي لا يحضرها كثير من الناس المتعلقة بمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، إما عن انتقاد أو عن شيء مما يجري في عقول الناس، يبتليه الله بعكس ذلك بطبيعة الحال. قالوا من لم يحب النبي أحب أعداء النبي. إذا ما أحببت النبي سلط الله عليك محبة أعدائه، إذا ما خدمت النبي في الدعوة فأنت ستخدم دعوة أخرى. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان له دعوة وله منابر وله وسائل وله إعلام وله أثر وله تأثير وله معاني وله قوة نفسية تدخل إلى داخل باطن الإنسان، فإذا تتبعها الإنسان وترك الجانب الآخر وهو أثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أثر الإنابة، أثر الرجوع، أثر الاعتبار، أثر الادكار، انقلبت الحالة. لأن الإنسان بين إشراق وبين خفوت، بين إشراق وظلمة. فإذا كثرت لهج لسانه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى، وربما بعض الناس ما يحس بهذا الارتقاء، لكن في ارتقاء وأنت لا تعلم لأنك فقط ذكرت النبي. وأكبر الارتقاء الذي ندركه من خلال ما نقرأ في الأحاديث أننا في مجالسنا إذا صلينا على النبي مرة كم يصلي الله علينا؟ قال صلى الله عليك بها أو صلى الله عليه بها 10. العالم العلوي في لحظة الصلاة على النبي مفتوح، التغطية مفتوحة، سماع ألفاظنا مفتوحة، صلة الأرض بالسماء مفتوحة، وليست السماء التي فوقنا الأولى والثانية والثالثة والخامسة أو السابعة، بل باب مفتوح إلى ما هو أعلى، حتى يخرج الإنسان من جميع معاني السدم والكون المتحرك إلى قاب قوسين وأدنى. هذه كلها لأنك قلت اللهم صل على سيدنا محمد، هذا لأنك ذكرت هذا النبي الكريم، هذا لأنك عرفت عظمة هذا المخلوق البشري الذي من الله سبحانه وتعالى عليه بما لم يمن على بشر في الأرض. والله كريم، ما يقدر إنسان يقول لماذا أعطى ربي هذا النبي الكريم. فلذلك عندما نصلي عليه كما سمعتم في الحديث، إذا صليت مرة واحدة صلى الله عليك 10، وما قال لك الملائكة، قال لك الله تعالى يصلي عليك 10، وإذا صليت 10 صلى الله عليك 100، وإذا صليت 100 صلى عليك 1000، وإذا صليت عليه 1000 اذكر ماذا قال النبي في الوعد الذي لا يخلف، قال من صلى عليه 1000 زاحمت كتفه كتفي يوم القيامة، وفي رواية وجبت له شفاعتي. هل أحد لنا أو أحد منا ما له رغبة في الشفاعة؟ ما له رغبة في أن يكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الصعب؟ كلنا نطلب ذلك، لكن جعل الله هذه الوسيلة البسيطة وهي كثرة الصلاة واللهج بها، حين يكون لوحدك، وحين يكون في أهلك، وحين يكون في المجامع. والمجامع التي يجمع فيها على ذكر النبي هي أكبر وأعظم وأحسن وأفضل وأشمل وأتم، لأنه يحضر فيها ناس من أهل الله، يحضر فيها أناس مستجاب الدعاء، يحضر فيها أناس بينهم صلة مع الحبيب الأعظم ونحن لا نعلم بشيء، فيها رجال من أهل السر، وهذا السر هو كما قلنا الإكسير الذي يرفع العمل، وهم القوم لا يشقى بهم إيه؟ يشقى بهم جليسهم، نرفع إلى عالم الملكوت بصورة من الصور التي تدل على أن اجتماع أمة محمد في الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تبلغهم إلى مقامات، إلى مقامات عالية، ما هي مقامات عالية في الدنيا، الدنيا يتنافسون فيها الناس، لا أحد بيعترف لك بولاية، ولا بيعترف لك الآخر بعلم، ولا بيعترف لك الآخر بأنك حتى تفهم شيء، طبيعة البشر. لكن الاعتراف أين يكون؟ اعتراف في عالم الملكوت. حبيبنا ونبينا محمد في مكة ما اعترفت به قريش، ولا اعترفوا به أعمامه، ولا اعترفوا به من حوله، بل آذوه وضروه في نفسه وفي بيته وفي أتباعه. لكن من الذي أعطاه القدر؟ الذي أسرى به. تفهمون كيف أسري بهذا النبي؟ حتى خرجت هذه المسألة من دائرة العقل، لأنه يستحق ذلك. ونحن اليوم لما يأتي شهر ربيع الأول أو شهر ربيع الثاني أو مناسبة الذكرى، ما الهدف من هذه الاجتماعات؟ ما الهدف من تعطيل أعمال الناس؟ ما الهدف أن الناس لديهم وظائف ولديهم أشغال تذهب فتجمعهم على مجمع من المجامع التي يصلى فيها على النبي؟ لأنه حتى بعض الذي عندهم نسبة من الإدراك والعقل يقول لو حتى درستم كتاب أو قرأتم في الحديث لاستفدنا. وأما كون أناس يطبلون وناس يغنون وناس يضربون الناي وناس يرددون، هذه مسألة ما يستشعر فيها أنكم قدمتم شيء للحاضر. نقول صحيح، عندنا مثل يقول وكل إناء بالذي فيه ينضح. الله تعالى جعل العطاء متنوع، أحيانا الصوت الذي تسمعه هو رسالة من الحق لمجرد أن تسمع الصوت، أحيانا لمجرد أن تسمع الكلمة، أحيانا عندما تسمع النغمة تصل إليك في قلبك على حسب استعدادك، رسائل يرسلها الله سبحانه وتعالى بالوسائط. فإذا كانت الوسائط لها أثر على النفوس، فاعلم أنك عندما تجلس في مجلس حتى لو لم يتصور لك أنك استفدت منه، ربما تكون حياة قلبك وروحك من هذا المجلس الذي تشرف بذكر من ذكر فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان شيوخنا ورجالنا وأهلنا وأهلكم في هذه البلدة يعطون هذا التعظيم لشهر ربيع الأول بما لا يوجد في أماكن أخرى بهذا المدلول أو بهذه الصفة أو بهذه الصورة. طيب لماذا؟ لأن هنا تفرد، هذه تريم فيها تفردات، والتفردات هذه جاءت خصوصيات من البراس الذي عاشوا عبر المراحل في هذه البلدة وغرسوا فيها هذا العطاء. إن تريد العبادة ستجدهم فاقوا فيها، إن تريد الولاية فاقوا فيها، الصديقية فاقوا فيها، الصبر فاقوا فيه، اكتفاءهم الذاتي فاقوا فيه، حتى لما تصل إلى مفاهيم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاتباع فيه أو الاتباع له تجدهم متفردين عن غيرهم. هذا هو التفرد الذي كلنا ندعى إليه، لأنهم كما يقولون هم بأنفسهم يقولوا الحكم للموطن، هذا موطن، هذه تريم موطن، فيها مئات البشر يدخلون ويخرجون ويحضرون ويسافرون. الذي ينظر لخصوصيات بعينه الشحمية ما يدرك شيء، والذي ينظر للخصوصيات بعينه الروحية والقلبية تظهر له عجائب ربما لا أستطيع أن أصفها. هذه الوصوف اللي هي التي عليها الشان. يدخل إلى هذه البلدة رجل جاهل يخرج عالم ولو حتى مكث فيها 3 أيام. لا تعتقدوا أن العلم بكثرة القراءة والاطلاع، في علوم يجريها الله سبحانه وتعالى في لحيضات، وهذا هو اللي يسمونه سر العلم. وفي علوم تحتاج إلى طلب وإلى اجتهاد وإلى مراجعات، وهذا نموذج من العلم. أنتم الآن كما ذكرت لكم في بداية الكلام سيدنا موسى والخضر، كم طول الدراسة اللي درسها سيدنا موسى عند الخضر؟ كم جلس؟ إذا رحلة واحدة لا فيها كتاب ولا فيها مراجعة ولا فيها شيء غير يا موسى اسكت لا تتكلم، انظر ماذا سأفعل ولا تعترض على ما سأقول أو ما سأفعل أو ما سأتصرف. هذا النوع من أنواع العلم. ومع هذا وذاك اقرأ القرآن، شيء يأتي في القرآن بهذا الوصف، فيذكرنا في سورة الكهف هذا العطاء الذي أعطاه الله سيدنا الخضر وأعطاه سيدنا موسى ويعلمنا. لا تعتقد أنك تعرف كل شيء، لا تعتقد أنك أعلم أهل زمنك، لا تعتقد أنك أعلم أهل عصرك. ربما تلتقي بمكذوب، ربما تلتقي بصاحب حال تجد عنده من العلم ما لا يوجد عندك. هذه المقامات التي بلغوا إليها حبيب علي بن محمد الحبشي رحمه الله ونفعنا الله، بلغ مرتبة في العلوم الظاهرة، وبعد ذلك عرفه الله على الحبيب بكر بن عبد الله العطاس صاحب العلوم الباطنة، وهو كان يبيع العسل في الشحر، لا هو ظاهر ولا يتكلم ولا يعرفونه الناس، وقد عنده جوهر النبوة كلها. هذا الذي يجب أن نفهمه، هذا التفرد لنتكلم عنه في هذه البلدة وفي حضرموت، والذي قل أن تجده في غيرها إلا لمن سعى ولمن بحث. الشيخ يوسف بن عابد الحسني هذا درس العلوم في نواحي عديدة من بلاد المغرب وتفقه في العلوم وحققها، ثم انتقل إلى مكة والمدينة وأخذ النصيب الأكبر في هذه العلوم وحققها. التقى بواحد من أهل السر، نظر إليه وينظر إليه قال مسكين ما حصل شيخه بهذا المعنى أو بهذه الكلمة، يعني أنك يا يوسف بن عابد عالم لكن ما معك مفتاح الرجولة، العلوم هذه موجودة. فالتفت إليه الرجل ذهب، قال له يا فلان ماذا تقول؟ قال له شيخك في حضرموت، وهو لا يدري بماذا يعنيه هذا الكلام. سأل قال لهم فلان يقول في حضرموت، من في حضرموت مربي في هذا العصر؟ قال له الشيخ بكر بن سالم، كان في تلك اللحظة هو حامل الراية، حامل راية التربية، حامل راية الدعوة، حامل راية إصلاح الشعوب، حامل راية المظهر الروحي بين الجميع، وليس الآخرين مثلا أنقص منه، لكن هذا صاحب الراية مباشرة عزم على السفر إلى هناك، وصل إلى حضرموت. عندما هيأ الله له الدخول على سيدنا الشيخ بكر، قال له يا يوسف نحن منتظرينك من وقت طويل، أنا ما أريد أتكلم باللفظة، اللفظة كبيرة ما تحتملونها ولا يحتملها الزمان، لأن هم كما تقولوا في زمانكم مثقفين في الباطن، نحن مثقفين في الظاهر، بواطنهم تتسع للمعاني ما ينزعج، لو قلت الكلمة اللي قالها كثير بينزعجون، بيقولوا رجعنا للسحر ورجعنا للكذب ورجعنا للكلام الذي لا يدخل في العقل. إذن أرفقوا بالناس، وأنا أخاطب كل داعي، أرفقوا بالناس، لا تخاطبوا الناس إلا بما يفهمون، سواء كان في علوم الأحوال أو في علوم الأقوال أو في الأعمال. أما هؤلاء الرجال فلهم حكمهم، ولهذا دخل على هذا الإمام وقال مثل هذه الكلمة واعتكف عنده. قروا اليوم له ذرية في حضرموت، كل الذي وجده، هل سأل على علوم المغرب؟ هل سأل على علوم مكة؟ هل سأل على العلوم التي تلقاها؟ سأل على علم خاص، علم الباطن، صلاح الباطن في الإنسان. الإنسان عندما يصلح باطنه يعرف سر الصلاة على النبي، ويعرف سر قراءة القرآن، فهمتم؟ لا أقصد السر يعني الحروف، يعرف ما وراء الحرف، ما وراء الكلمة، ما وراء العبارة، لكن هذا ما يتأتى إلا إذا ربط نفسك بهم، بهؤلاء الشيوخ الذي أكد القرآن أنه لا يمكن أن تعرف هذه المعاني والأسرار من صدورهم إلا إذا قدمت صدرك، إذا أعطيتهم قلبك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى بل هو آياتنا بينات، ما هي مخفية، آيات، والآيات علامات، والآيات دلالات، والآيات عطاءات، والآيات منح، والآيات أشياء ربما لا يقدر الإنسان صفها، آيات بينات. طيب أين يا رب؟ في الكون؟ الكون الكفار عرفوا فيه كل مجاهله، علوم عرفوا كل شيء في هذا الوجود، أنت تقول لنا بالعلوم ما لا يدخل في العقل من المعارف العلمية وما نراه، قال لا بل هو آيات بينات في الصدور. شوف هذا الكون كله موجود في صدور الذين، قال الذي أوتوا، ما قال الذي طلبوا، لأنك أول اطلب ثم انتظر الفتح. ما تسمعون في كتب السلف قال وكان شيخ فتح فلان وشيخ فتح فلان، طيب هو ذا شيخ فتح ذا، يعني بمعنى أن هذا الإنسان تجمعت لديه علوم ومعارف، ثم بعد ذلك اتصل بأهل الله الذين من هذا النموذج بالنص، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي الذي منحهم الله سبحانه وتعالى فوق علم الظاهر ثمرات علم الباطن. الناس يستغربون يقولوا هذا علم الباطن، إيش علم الباطن؟ نقول علم الباطن ثمرات العمل الصالح، قرأوا الحديث المعروف القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، عمل ظاهر، كل الناس تصلي حتى أحبه، المحبة نتيجة العمل، فإذا أحببته ظهرت الثمرات، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ثم يقول ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لماذا يا رب؟ لأنه سلك طريق علم الصدور، لأنه سلك طريق السلوك الذي يسلكوه أهل الله. هذا تفرد هذه البلدة وما مثلها كثير. المقصود هنا أننا لما نحضر هذه المجامع وهذه المجالس لابد تكون عندنا استعدادات لعلم الصدور فوق العلم الظاهر، أو ما نسميه بعلم السطور. العلم علمين، علم سطور مكتوب وعلم صدور مكنون. فإذا أردت العلم المكتوب أو السطور متوفر، دخل أي مكتبة، دخل أي جامعة، دخل عند أي عالم، دخل عند أي محدث، دخل عند أي عبقري، دخل أي عند عالم في العقيدة، دخل عند أي أحد موجود، ستجد علم السطور متوفر، وفوق جدل، فوق زيادة جدل ونزاع وصراع. تريد علم الصدور ما في جدل ولا صراع ولا نزاع ولا تهمة ولا غيبة ولا نميمة، ينظرون إلى قلبك، استعداد عندك لعلم الصدور، عبد الله. فتحك في السجود، فتحك في الذكر، فتحك في الصلاة على النبي. حبيبنا أحمد بن حسن العطاس يقول فتح عليه في سورة هل أتى على الإنسان، إيه فتح عليه فيها؟ لأنه لحظة من لحظات التجلي الذي يتجلى الله فيها على قلب عبده من ساعة الحضور. معنى التجلي ما هو الفهم خطأ، بعضهم يقول لك تجلى يعني يصبح العبد مثل ربه، هذه مفاهيم خطأ. معنى التجلي أي بمعنى حضور الإنسان بينه وبين ربه، أن تعبد الله كأنك إيه؟ كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتح عليه في هذا، وكثير من السلف الصالح عندنا كذلك يقولون بهذا المعنى، من يفتح عليه في السجود. لكن يا إخواني، هل زماننا يتسع لهذا؟ هل جيلنا يتسع لهذا؟ إذن الجيل الذي نتكلم عنه والذي سبقونا لهم حال آخر، أسلوبهم في التعليم، أسلوبهم في التربية، أسلوبهم في الترقي، أسلوبهم في التلقي، أسلوبهم في التوقي آخر. فمن يريده لا تعتقد أنه انقطع، هو موجود، لكن الناس عزفت عن هذا كما عزفت عن كثير من البضاعة في السوق. البضاعات القديمة في السوق ما حد يحبها، كل الناس تنظر للجديد، فلما بحثوا عن الجديد أشبعهم الجديد فنسوا القديم. والأصل أننا نحن مربوطين بالقديم، والذي نرتبط به في القدم هو ما دعانا إليه الدين من العلم النافع، لأن العلوم منها ما هو نافع ومنها علوم غير نافعة. والمقصود هنا بالنافع ما ينفعك عند الموت، ما ينفعك في القبر، ما ينفعك يوم القيامة، هذا المقصود بالنافع. أما العلوم الأخرى فيها نفع آخر متعلق بالدنيا، وهي لابد منها وضرورة، وكل ما تعلمها الإنسان استفاد، ربما خدم الأمة، وربما حقق كثير من المطالب. لكن هذا الكلام اللي نتحدث عنه في مثل هذه البلدة وفي مثل غيرها، ومع طلبة العلم بالخصوص الذين يريدون أن يحملوا راية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بالسند المتصل، بعيد عن الذم، بعيد عن الدم، بعيد عن الإفراط، بعيد عن التفريط، لابد يتعلمون هذا المعنى حتى يتعرفون إلى الصلة التي يصلوا بها برجال النمط الأوسط. هؤلاء الأئمة رجال النمط الأوسط، شيوخ هذه البلدة ومن سار على نهجهم. هذه هي المقصود، حتى من اجتماعاتنا ومن حضورنا ومن هذه الموارد التي نجلس فيها، لأن هذه مواهب ترد من عند الله، عطاءات من عند الله سبحانه وتعالى، ولا تعتقدوا أنها خاصة بفلان، كل واحد مننا الحاضرين أهل لذلك. اللهم إننا نقف على أمرين، أولا إحسان حسن الظن، والأمر الثاني عدم نسيان التوجيه الذي تدعى إليه لتسلك على هذا السبيل. كانوا يقولون في حضرموت أو يقولوا في تريم يجتمعون كذا كذا ولي، وفي بعض المساجد كذا كذا مفتي، وبعض الأماكن كذا كذا داعي، لكثرة العطاء في البلد، لأن المدرسة والتعليم كان مبني على الشيوخ، ما هو مبني على المناهج التي نعيشها نحن الآن. نحن الآن نعيش أزمة في كل العالم العربي والإسلامي، نعيش أزمة ولا بد يفهموها الناس، نحن نعيش أزمة، والأزمات لن تعالج إلا إذا رجعنا إلى المنهج السديد. لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وكل واحد منا يستطيع أن يقدم دور في تعليم ولدك، في توجيهه، في الاهتمام به، في الاهتمام بالبيت، في الاهتمام بالوقت، في الاهتمام بالوظائف، حتى أنك تستطيع أن تقيم ما استطعت، ثم اربطه بأهل الله. بعض الأولياء مرة واحدة يأتي فلان عنده ويدعو الله له فتصل إليه البركة، تصل إليه البركة، يصل إليه السر. كم تسمعون من هذا الكلام في كتب السلف، يقولوا نظرة واحدة رآها قبل 40 سنة عادت عليه بخير. وين يوجد هذا العلم؟ يوجد في الجامعات؟ يوجد في المعاهد الحديثة؟ يوجد في المدارس التي تمنهجها الأنظمة الغربية والشرقية؟ لن يوجد. نحن استبدلنا، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي إيه؟ اهبطوا مصر، انزلوا للعواصم، ادخلوا للثقافات الحديثة، اهبطوا مصر، فإن لكم ما سألتم، ومقابلها وضربت عليهم الذلة والمسكنة. بالله ما ترون الذلة نحن فيها؟ ما ترون المسكنة التي نحن فيها في العالم؟ نعتبر من الشعوب كما يسمون شعوب العالم الثالث، مع أننا نحن نحمل أكبر منهج في الوجود، منهج النبي محمد سيد الوجود. لكن هكذا الذي وصلنا إليه، من يريد أن يعيد هذا الشرف ولو حتى بالنسبة المتدرجة عليه أن يدرك. لابد من العود إلى ما دعانا إليه السلف ولن نكون مثلهم. لا أحد يعتقد أن الأولياء الكبار سنصبح نحن في الزمان مثلهم، لكن يقول إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام يا فلاحوا. هذه الاجتماعات دعينا إليها لهذا الأمر، معرفة بعضنا البعض، حسن التودد لبعضنا البعض، معرفة المنهجية التي يريدها الله لنا في هذا العصر. لأن الآن تريم وأشباه تريم فيها دعوات أخرى متنوعة، وكثير ممن يتحرك فيها إنما غرضه أن يهدم هذه المدرسة ويهدم هذه الطريقة، لأنه لا يراها مناسبة له، أو ليست مناسبة لمن يعيش في هذه الدنيا. هذا رأيه، لكن إذا أردنا أن نعرف الحقيقة ليس له ولا لنا ولا لعالمنا اليوم مخرج إلا بها، وبما يناسب الزمان. ما طلبنا حد يقوم الليل كله، ولا طلبنا أن يكون يصوم النهار كله. نحن نأخذ الحد المتوسط في بناء الإنسان وفي بناء الأجيال، لأجل نسلك المسلك السديد الذي نهديه إلى الحبيب في مناسبته. نهدي للحبيب عودة ترتيب الدعوة، عودة ترتيب المسلك الشرعي، عودة إدراك الإنسان لما يمنحه الله سبحانه وتعالى من العطاء والمنح والفهم حتى يضعه في مكانه. الحمد لله أنتم الآن الحاضرين كلكم متفاوتين، كل واحد منا له رؤيته وفكرة، لكن في ماذا نتفق؟ نتفق على أننا كلنا نحب الله، وكلنا نحب الرسول، وكلنا متعلقين به، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس شاهد لنا لا شاهد علينا، وبحضور الحبايب والأخوان وطلبة العلم والموجودين، وما سمعناه من المدح للحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا يرينا أننا إن شاء الله لنا نيات صالحة في أنفسنا، ولنا نيات صالحة في من يحضر معنا، ولنا نيات صالحة في زماننا، لأننا رأينا شيوخنا كان عندهم هم في صلاح زمانهم. شيخنا الحبيب عبد القادر مشهور الحداد كانوا هناك في تلك البلاد التي هم فيها يجتمعون ويتحادثون، ونحن نحضر معهم، فكان غالب حديثهم عن بلدهم، كيف ترجع حضرموت إلى ما كانت عليه، ويذكرون أخبارهم وأحوالهم ومقاماتهم. سمعنا شيء عرفناه من ألسنة طاهرة لا تفكر في الدنيا ولا في أهلها، ولا يفكرون أحد عدو لهم، حتى العدو الذي يكون عدوهم هم يعتبروه إنسان على حسب فهمه مخطئ، لكن سمعنا منهم الاهتمام بالبلد. ولهذا الآن لما نرهق أنفسنا أو نرهق الشباب، ولما نبحث عن إعادة ترتيب، والله لا نحن محتاجين لأن نكون أصحاب مظهر في البلد، ولا نريد أن نكون بمعنى آخر، لأن بعض الناس مساكين مرت عليهم مرات يظن أن هذه الدعوة اللي نعملها والمظاهر اللي نعملها إنما هو حبا في الظهور. والله من رأينا في سر الظهور نحن تحت قدمه، من رأينا في إصلاح المجتمع نحن خلفه. أنا عبد من علمني حرف من أي نوع كان في الأرض، لكن ترى الأمور تتفلت، لا شباب لا رجال لا بنات لا مدارس لا معاهد لا أسواق لا بيوت لا حياة خاصة لا حياة عامة، وفوق ذلك من قام لأجل ينفع الناس اعترضوا عليه. إلى متى نضيع وقتنا؟ إلى متى؟ من سيأتي؟ هل بيأتينا أحد من العالم الثاني لأجل يعلمنا وينبهنا؟ لهذا مهمة خدمة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الحد الأدنى من طلب العلم الشرعي. هذه مسألة مهمة هي التي تدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يقولون أن حد يرى الحبيب علي بن محمد الحبشي دائما في الرؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أحد المحبين، وهذه مسألة مألوفة. فسأل قالوا لأنه كان مشغول بالدعوة إلى الله، هذه الدعوة إلى الله، قال ادعو إلى سبيل ربك بالله، ما هي الدعوة اللي نشوفها الحين، دي دعوة ثانية، هذه حكمة، هذه موعظة حسنة، مجادلة بالتي هي أحسن، أي بمعنى أسلوب اللطف مع الموافق والمعارض، باللطف بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة وياه، والكلمة الطيبة صدقة، بدل ما تنصدم مع الإنسان أو تعترض عليه. أنا إذا سمعت واحد يقول لي أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، خلاص حصل بيني وبينه الخلاف، لكن عندما أعطيه مجال باللطف بحسن التلطف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في من أذى، في من ضربه، في من سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم خنقوه وهو عند الكعبة؟ طيب قرأوا، هل فعل شيء؟ هل رد عليهم؟ مع أنه لو رفع يده لكان مسخهم الله كما فعل في أصحاب القليب الذين وضعوا السلع على رأسه صلى الله عليه وسلم. لكن يدعو إلى الرحمة، ويدعو إلى الشفقة، ويدعو إلى اجتماع الكلمة، ويدعو إلى التحابب في الله، ويدعو إلى إصلاح المجتمع. وعندنا هذا النموذج، ما بنستورد نموذج جديد، عندنا نموذج يجب أن نحييه. قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الظلمات الموجودة في الحياة زادت وانتشرت عن طريق الإعلام، عن طريق الأفلام، عن طريق الأقلام، عن طريق الأزلام، عن طريق شبكات التواصل. ومن الضحية؟ أولادنا، بناتنا، نحن. لأن مش لا يمكن أن يرى الإنسان النبي وهو ينظر لصور وسخة، وهو العياذ بالله ينظر لأشياء تضره، ما يمكن. فأولئك حجبوا أنفسهم عن هذا كله، انكشفت لهم مظاهر أخرى، انكشفت لهم عطايا أخرى، أعطاهم الله سبحانه وتعالى منح أخرى. وهذا ليس ببعيد على من سلك المسلك السديد وتوجه لأجل عبادة الحق سبحانه وتعالى والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله البركة لنا ولكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، وجزا الله الولد حسن وبقية الحاضرين على حضورهم وعلى مشاركتهم، ونسأل الله أن يجعل ما سمعناه وسيلة من الوسائل لخدمة الحبيب ومحبة الحبيب والدخول تحت ظل الحبيب في هذه الدنيا وفي الآخرة، يوم لا ظل إلا ظل الله. اللهم اجعلنا ممن استظل بظلك في ذلك اليوم، واحفظنا بحفظك ورعنا برعايتك، وزدنا من الخير والبركة، واجعل كل من حضر إن شاء الله يأخذ نصيبه من محبة الحبيب وشرف الحبيب وعطاء الله في الحبيب ظاهر وباطن، والعفو منكم.